يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره وإعانته وتوفيقه، ولله الحمد والمنة والثناء الحسن، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. نحن في هذا اللقاء نوفي الحلقة 20 من المجموعة 3 التي أخذنا فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، وإلا بالمجموع العام ولله الحمد والمنة نحن نوفي الحلقة رقم 60 ولله الحمد والمنة. وبإذن الله سبحانه وتعالى بعد استراحة يسيرة سنبدأ بالمجموعة 4، لكن لن نتعدى كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال الموضوع العام رحلة التدبر. ونعم، يكفينا كتاب الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك، يكفيك. ويقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. لا أحتاج إلى أن أقرأ في كتب الإغريق أو اليونان أو الروم أو الفرس، عندي كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو تبيان لكل شيء. نختم هذه 20 حلقة و60 حلقة في المجموع العام بسم الله سبحانه وتعالى الجبار، بسم الله عز وجل الجبار. وأول ما نأخذه يا أيها الإخوة الكرام ونحن نتحدث عن اسم الله الجبار، أول ما نأخذه ما هو؟ الدليل. الدليل، من يذكرنا بدليل في القرآن على اسم الله عز وجل الجبار؟ العزيز الجبار، ما أظن فيه جبار السماوات الأرض، لأن أهل العلم يقولون ليس في القرآن دليل على اسم الله الجبار إلا في آية واحدة، وهي التي في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فالله عز وجل هو الجبار. ما معنى اسم الله عز وجل الجبار؟ هذا إذا ذكرنا المعنى إن شاء الله تعالى سيصحح ما في أذهاننا. نحن نقصر معنى اسم الله عز وجل الجبار على أنه ماذا؟ القهار. ولذلك لو أراد أحدنا أن يدعو باسمه الجبار سيقول يا جبار إيش؟ اقصم ظهور الأعداء، يا جبار عليك بالطغاة، يا جبار عليك بالظلمة، مع أن المعنى الأساس في اسم الله الجبار لا يتوجه إلى هذا المعنى. ولعلي ذكرت لكم في لقاء ماضي لا أدري أنه لما يسر الله عز وجل قبل أحداث سوريا سافرت إلى سوريا، وقد سافرت إلى سوريا أكثر من مرة، رأيتهم في سوق إيش اسم السوق المشهور عندهم القديم؟ الحميدية. الباعة المتجولون يكثرون من قول يا جبار ارزقنا يا جبار ارزقنا، فكنت أقول حينما سمعت كلامهم يا جبار ارزقنا كان الأولى أن يقولوا يا رزاق ارزقنا أو يا معطي ارزقنا أو يا وهاب ارزقنا. لماذا يا جبار؟ لأنه استقر في ذهني أنه يا جبار الجبار هو القهار الذي يقصم ظهور الجبابرة والطغاة والظلمة. فإذا من معاني الجبر ما يجعلك نعم تدعو وتقول يا جبار ارزقني. وتدور معاني الجبار على 3 معاني، على 3 معاني. أولا الجبار من القهر، فالله عز وجل يقهر عباده على ما يريده، ومعنى يقهرهم يجبرهم على ما يريده، لكنه يجبرهم في الأمور الكونية لا في الأمور الشرعية. فالتغيرات الموجودة في الفلك هل لنا مشيئة فيها نحن يا أخواني؟ التغيرات الموجودة في الفلك هل لنا فيها مشيئة؟ ها؟ لا، إنما نخضع لأمر الله عز وجل. حركة البحار ليس لنا علاقة، حركة الأشجار، حركة الأرض، نحن مضطرون إلى أن نخضع لأمر الله سبحانه وتعالى ونقول قدر الله وما شاء فعل. لكن في الأمور الشرعية لا، الله عز وجل لم يجبرنا. نعم نحن سنسير على تقديره العام، لكن الله عز وجل أعطانا مشيئة خاصة. فقال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله مشيئتين، المشيئة الأولى لمن؟ ها؟ لله، والمشيئة الثانية لنا نحن، بعكس الفرقة المبتدعة المسمات بالجبرية، يقولون نحن ليس لنا أدنى مشيئة. فيأتي مثلا شارب الخمر يقول أنا شربت الخمر لأن الله أجبرني على شرب الخمر، أليس ما يحصل في هذا الكون هو بمشيئة الله؟ نقول نعم بمشيئة الله، لكن الله في الأمور الشرعية أعطاك مشيئة، أعطاك مشيئة. هل رأيت قوة خفية ألجأتك على أن تشرب الخمر؟ بماذا سيجيب؟ ها؟ سيقول لا. هل رأيت قوة خفية لما أردت أن تذهب إلى المسجد أمسكت بتلابيبك وألصقتك في الأرض؟ ماذا سيقول؟ لا، عندك قدرة، ها أنت ذا تذهب إلى العمل، وها أنت ذا تذهب إلى الزيارة، وها أنت ذا تذهب إلى الملعب وتذهب إلى صديقك. إذن عندك مشيئة، فأثبت الله عز وجل المشيئة للعبد ومشيئة الله عز وجل، لكن مشيئة العبد مندرجة تحت مشيئة الله عز وجل، لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن معنى الجبار بمعنى الذي يجبر خلقه في الأمور الكونية على ما يريده، أما في الأمور الشرعية فهو يعطيهم الاختيار ويعطيهم وسائل التي من خلالها يستطيعون الاختيار. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحيوان لا يستطيع أن يختار، ما عنده إدراك، ما يدرك وين الحق من الباطل والنور من الظلام، النور المعنوي. الحيوان لو وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أنه يتكلم بالحق أو بالباطل، إلا في حالة كانت من حالات الإعجاز فقط، لكن في أصل الحيوان لا يدرك. أما أنت أيها الإنسان لا، فضلك الله، ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأعطاك الاختيار. أما في الأمور الكونية فالأمر بما أراد الله عز وجل. ولذلك ناسب مجيء الجبار مع قبله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. والعزيز هو القوي الغالب، القوي الغالب. فإذا قضى الله عز وجل أمرا لا يستطيع أحد أن يرد أمر الله سبحانه وتعالى. أما ملوك الأرض الذين يستطيعون على كثير من الأشياء، هناك احتمال أن لا ينفذ أمرهم وأن لا يقع مطلوبهم. أما الله سبحانه وتعالى فأمره نافذ. المعنى الثاني من معاني الجبار هو الذي له العلو. وفي اللغة العربية يقولون نخلة جبار، يعني نخلة إيش؟ عالية، طويلة عالية، والنخلة باسقات لها طلع نضيد. نخلة جبار، إذا نخلة إيش؟ عالية. وفي هذا قول الله عز وجل عن من كان مع موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. إيش معنى قوما جبارين؟ يعني قوما أقوياء عظماء، عندهم علو وعظمة في أجسامهم. فالله سبحانه وتعالى الجبار، الله هو العظيم، هو القوي، هو الذي له العلو المطلق، له العلو المطلق. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية بعدما صفعها سيدها فأراد أن يكفر عن نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتي بها. فأتي بالجارية فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله قبل ذلك؟ قالت الله في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. بفطرتها علمت أن ربها في العلو والمقصود بالسماء هنا العلو لا السماء هذه المخلوقة، كقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، المراد بالسماء هنا العلو العلو. ثم قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث من معاني الجبر هو الجبر عكس إيش؟ الكسر. إذن التئام الجرح التئام العظم بعد ذلك هذا من الجبر، هذا يسمى الجبر. إذن ربنا سبحانه وتعالى الجبار هو الذي يجبر الكسر. طيب أي الكسرين يجبر، الكسر المعنوي أو الكسر الحسي؟ دائما نقول كلاهما. فالآن حينما تنكسر يدك أو رجلك أو شيء من جسمك، من الذي يجبره لك ويجعل العظم يلتئم ويعود كما كان وربما أقوى مما كان؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. بل أحيانا بعض أنواع العظام في الجسم والتي عبارة أحيانا عن أو تقترب من الغضاريف لا يستطيع الطبيب أن يعمل لها شيء، أن يعجز أمامها. طبيب العظام المتمرس المتخصص يقول هذا العظم لا أستطيع أن أعمل فيه شيئا، لكن عليك بالراحة حتى يجبر من نفسه. ولا يجبر من نفسه، هو يجبر من ربه سبحانه وتعالى الجبار الذي يجبر العظم. فإذا كانت مثلا عظام قولوا معيها إيش هذا القفص الصدري المسمات بالأضلاع أو أحيانا عظام الترقوة، أي نعم، أو الحوض أحيانا أو التي فيها غضاريف، هذه لا يستطيع الطبيب في كثير من الأحيان أن يعمل فيها شيئا، وإنما يأمر المريض بالراحة حتى تلتئم بأمر الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني هو الجبر المعنوي، هو الجبر المعنوي، وهذا الذي فيه الصور الكثيرة. ونحن نطلق على من كسر عظمه نقول انكسر، فلان سقط فانكسر. وعلى من خسر في تجارته ماذا نقول؟ فلان انكسر في تجارته. نفس التعبير، نقول فلان انكسر دخل في تجارة فانكسر. بل أحيانا يكون الكسر المعنوي أشد من الكسر الحسي. نعم أحسنت. ولذلك أحيانا نقول للرجل مع المرأة وأحيانا المرأة مع الرجل لقد كسرت بخاطرها أو كسرت بخاطر هذا الطفل. يحصل أنه كثير من الأطفال أمام غفلة كثير من الكبار حينما يدخلون المجالس فيمدون أيديهم يريدون السلام على هذا الكبير القادم فلا يلتفت إليه الكبير، فهذا كسر خاطره ويحتاج إلى أن يجبر بخاطره. ويحصل يعني أشياء كثيرة، فما بالك هذا ما سلم عليه فكسر خاطره، فما بالك بالمرأة التي تجبر عليها الظالم حتى انتهك عرضها أو قتل وليدها أو رملها، لقد فعلا كسر خاطره. لكن من هو الذي يجبر كسرها؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. ثم ننتقل إلى نقطة ثانية في بعدما ذكرنا معاني اسم الله عز وجل الجبار. سؤال، هل الله جبار؟ نقول نعم. صفة مدح أو صفة ذم؟ صفة مدح كامل. وهل يطلق على الإنسان أنه جبار؟ نعم. لكن صفة الجبار بالنسبة للإنسان صفة ذم. ما يمكن أن تقول عن إنسان إنه جبار إلا وتقصد صفة الذم فيه، ولا تقول عن الله إنه جبار إلا وتقصد صفة المدح فيه. طيب ما معنى صفة الجبار بالنسبة للإنسان؟ الطغيان، التجبر، التعالي على الناس، التكبر، التجاوز، ظلم الناس، هذا المراد به بالنسبة للإنسان. وقد جاءت آيات معنى الجبروت بالنسبة للإنسان هو الطغيان. قال الله عز وجل واستفتحوا إيش؟ وخاب كل، لاحظ، كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وفي الآية الثانية قال الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على قلب إيش؟ كل متكبر جبار. شوف قارن بين التكبر والجبروت والعياذ بالله. وغالب من كان جبارا في الأرض طاغيا في الأرض غالبا ما يكون متكبرا. انتهى الفاصل الأول معنا، نعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد فترة قصيرة، فابقوا معنا.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتم ما قد بدأناه من ذكر كلام أهل العلم عند اسم ربنا سبحانه وتعالى الجبار. ذكرنا المعاني لاسم الله عز وجل الجبار، ولو أخذناها على وجه السرعة، الجبار هو القهار الذي يجبر عباده على ما أراد، وخاصة في الأمور الكونية، أما في الأمور الشرعية فقد أعطاهم المشيئة. وكذلك الجبار بمعنى العالي العظيم سبحانه وتعالى، من قول العرب جبار، ومن قول الله عز وجل إن فيها قوما جبارين. والمعنى الثالث أن الجبر عكس الكسر، فالله عز وجل هو الذي يجبر الكسرة المعنوية والحسية. ثم تحدثنا عن أن الجبروت بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة مدح، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا بل يرحمهم، بل إن الله عز وجل يقول في كتاب كتبه عنده: وإن رحمتي سبقت غضبي، فإن عذب فبعدله، وإن رحم وإن أعطى وتفضل فبرحمته. أما الإنسان فقد جاءت آيات تدل على أن الجبروت في حقه دلالة على كبريائه وظلمه وطغيانه وتجاوزه، واستفتح وخاب كل جبار عنيد. وكذلك قول الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الإنسان بطبعه أيا كان هذا الإنسان لا يناسبه إلا التواضع، لا يناسبه الجبروت، لأن جبروته تدعوه إلى الظلم، جبروته يدعوه إلى احتقار الناس ورد الحق. لما جاء موسى عليه السلام يدعو الجبار العنيد فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، سخر بموسى عليه السلام: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ثم قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. نوع من التكبر والعياذ بالله. ننتقل إلى نقطة، وهي تتعلق باسم الله عز وجل الجبار. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو يعمل بمقتضى هذا الاسم. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه: سبحان، أحد يتذكر؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. من يعيده منكم؟ من يعيده؟ سبحان والعظمة، نريد واحدا ثالثا كذلك يا شيخ. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. متى كان يقولها صلى الله عليه وسلم؟ في الركوع أو في السجود؟ في الركوع أو في السجود. والأصل في السجود بعدما تسبح الله سبحانه وتعالى أن تكثر من الدعاء، والأصل في الركوع أن تدعو بما ورد في السنة ثم تنطلق إلى التعظيم. أعيدها مرة ثانية: الأصل في السجود أن تسبح ثم تكثر من الدعاء، والأصل في الركوع أن تدعو بما ورد ثم بعد ذلك تنطلق في التعظيم. طيب، هل في دعاء في الركوع؟ هل في دعاء في الركوع؟ ما هو الدعاء الذي في الركوع؟ سم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إيش؟ اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذه كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود. متى كان يقولها؟ بعدما نزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة: بعدما أنزل الله هذه السورة أصبح النبي يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. من يكمل؟ يتأول القرآن. يتأول القرآن، والتأويل يأتي بمعنى التطبيق والعمل بالمقتضى. فلما أنزل الله عليه هذه السورة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في ركوعه، حتى ما يستغرب بعض الناس يقول كيف تدعو في ركوعك وتقول اللهم اغفر لي، يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول في الركوع والسجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكذلك ورد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، فيه رواية وعافني، وفيه هذه رواية الترمذي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، واجبرني يعني اجبر كسري، سواء كسري الحسي أو كسري المعنوي. وبعض أهل العلم يرى أن طبعا هذا الدعاء في الصلاة وليس شرطا أن يكون في الجلسة بين السجدتين، لأن بعض طلبة العلم المحررين المنقحين يقولون لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رب اغفر لي إلا رب اغفر لي، إلا رب اغفر لي تكررها. وبعض أهل العلم يقول لا مانع، هذا موطن دعاء، ولا مانع أن تزيد مع رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. والذين قالوا بهذين القولين من العلماء المحررين والمنقحين. نأتي الآن إلى السؤال المعتاد، عرفنا معنى اسم الله عز وجل الجبار، ما الذي نستفيده من معرفتنا لاسم الله عز وجل الجبار؟ أولا لا قبل الدعاء، محبة الله سبحانه وتعالى. متى الإنسان يزداد محبة للآخر؟ كلما عرف صفات الكمال فيه زادت محبته. وأنا قلت لكم أسلم عليك، أتعرف عليك، أحترمك وأحبك المحبة العامة، محبة المسلم لأخيه المسلم، ثم بعد ذلك أدري أنك حافظ للقرآن تزداد محبتي لك، أدري أنك بار بوالديك، أدري أنك كريم في صفاتك، أدري أنك خلوق أتعامل معك. فكلما زادت معرفتي بصفات كمالك البشري زادت محبتي لك رغما عنك. يعني هكذا النفس مجبولة على الميل إلى من عنده الكمالات. فإذا علمت أن والدك العالم الفلاني أو الوزير الفلاني، هذه كذلك تزيد من المحبة، هذه من الكمالات البشرية. فما بالكم وأنت تتعرف على الله الذي له الكمال إيش؟ المطلق، المطلق الذي ما يخضع، ما تخضع صفات الله عز وجل للنسب. كم جمال فلان؟ والله 95% من موازين الجمال. وكم ذكاء فلان؟ والله 87% من موازين الذكاء. وكم قوة فلان؟ 97% من موازين القوة. لا، له حد، له حد. أما الله سبحانه وتعالى وصفاته لا تخضع للنسب، إنما هذه في دائرة المخلوقين، فلا تأخذ ما في دائرة المخلوقين لتطبقه على الخالق سبحانه وتعالى. إذن محبة الله عز وجل. وبالمنطق يا إخواني، من قال لا يأس مع وجود الله سبحانه وتعالى، لا يأس مع وجود الله، يعني يمكن أن تيأس حتى مع وجود أبيك، ويمكن أن تيأس حتى مع وجود الطبيب، لأن الطبيب أحيانا يعلن لك ويقول هذه قدرتي، وأبوك يعلن لك يقول هذه قدرتي يا ولدي، ما أستطيع أن أزوجك، ما أستطيع، أنا راتبي 5,000، 3,000 تذهب للبيت، و2,000 يذهبان للتقسيط، هذه قدرتي. فيمكن أن تيأس من شيء مع أبيك، أو تيأس من شيء مع الدكتور، أو تيأس من شيء مع حكومتك، تقول هذه قدرتي، أو هذا هو الوضع. أما مع الله سبحانه وتعالى فلا. فمدام أن الله عز وجل موجود وله هذه الصفات، وهو القادر على أن يشافيك، بل يحب الله سبحانه وتعالى لعبده أن يرحمه، ويحب من عبده أن يدعوه، وقد وعده الله عز وجل بالإجابة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، حتى قال بعض اهل العلم ما يدعو احد الله الا استجاب الله له. طيب يمكن يقول قائل طيب انا دعوت ما استجاب الله لي، بلى استجاب الله لك، لكن ليس بالضرورة أن يكون حقق لك مسألتك المحددة. فالله يستجيب لك، لكن استجابة الله لك إما أن يعطيك ما أردت بالتحديد، أو أن يدخرها لك يوم القيامة، أو يصرف عنك من السوء مثلها. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا تعلم، يعلم أنه إن أعطاك سؤلك بالتحديد تهت. وقد قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بعض الناس يحاول، الله سبحانه وتعالى يريد له أن يكون فقيرا، أو يكون متوسط الحال، أو يكون عنده قوت يومه. أنت قلبك لا يصلح للأموال الكثيرة، ما يصلح، يتغير. ولذلك قتل من قتل من يقول منكم؟ لا، قتل ما أحسنت، قتل الخضر الغلام. الله أوحى إلي أن هذا الغلام سيكبر ويكفر، سيكبر ويكفر، فرحمة بوالديه، رحمة بوالديه، هذا اقتله، لأنه إن كبر سيؤثر على والديه. فرحمة من الله عز وجل بوالديه يقتل، وسيرزقهم الله سبحانه وتعالى خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. صحيح أن الإنسان وولده صغير ما يتمنى أبدا أن يموت ولده، لأنه لا يعلم. لكن إذا كبر الولد، كم من أب قال ما إيش العبارة؟ يا ليتني ما جبتك، يا ليتك لست ولدا لي. ثم بعض الناس يزيد في دعائه: الله لا يبارك في الساعة اللي إيش جبتك فيها. طبعا هذا لا يجوز بهذه الطريقة. فسبحان الله، يعني فعلا بعضهم يتمنى حقيقة، لأن الولد سود وجه أبيه بسمعة سيئة، بأخلاق رديئة، بسجون، بملاحقة الشرطة لا، بمخدرات، أحرجه أمام الناس كلهم. كما أن بعض الأولاد بيض وجه أبيه في الدنيا، وربما كان شفيعا له يوم القيامة. كذلك من المعاني التي نستفيدها أن ندعو الله باسمه الجبار: يا جبار أجبر كسري. الإنسان يمر بظروف كثيرة، اقتصادية، يمر بظروف سياسية، يمر بظروف اجتماعية، ظروف إخوانه المسلمين في شرق الأرض وفي غربها. والله نحتاج إلى أن يجبرنا الله سبحانه وتعالى ويجبر كسرنا. إخواننا المسلمون وأخواتنا المسلمات والأطفال والصغار والكبار يمرون بظروف لا يتحملها الإنسان، لا يتحملها. يعني الأعداء يتفننون في القتل، يكفي رصاصة تريحه وتخرج من هذه الدنيا، فلا يشعر بما يحصل له بعد ذلك، ولا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. هؤلاء ما يريدون هذا، لا يأتون بالرجل وامرأته ويتوارد عليها المجرمون، يفتكون بها وينتهكون عرضها، ثم بعد ذلك يتم القتل. ترسل عليهم قنابل، الإنسان يموت بما هو أيسر منها. يعني ما تفعله الحكومة النصيرية الكافرة لإخواننا المسلمين في سوريا، هذه القنابل البراميل المتفجرة، يعني يموت الإنسان بما هو أقل منها بمئات المرات. أمريكا لما أمريكا الدولة الطاغية، وليست، ما نتحدث عن الشعوب، فالشعوب في غالب أمرها مسكينة، في غالب أمرها كانت تطلق على الإخوان المسلمين في أفغانستان ما يسمى بالقنابل الفراغية، القنابل الفراغية التي تسحب الهواء الموجود على مثلا نطاق 3 كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو، حتى أنه يقولون يسحب المخ من الرأس. ما يتحمل الإنسان، يموت الإنسان فيما هو أقل من ذلك. السلاح الذي استخدمه الصهاينة مع إخواننا في غزة أمام مرأة ومسمع، لا أقول من العالم الغربي فهو مشارك، أمام مرأة ومسمع من العالم العربي المسلم، ماذا يسمونها، القنابل الفسفورية والقنابل الانشطارية، هذه سبحان الله بمجرد أن تقع على اللحم مباشرة تذيبه. فنسأل الله أن يجبر كسر إخواننا في كل مكان. أن يجبر كسرنا في الاقتصاد، وأن يجبر كسرنا في السياسة، وأن يجبر كسرنا في مقامنا بين الدول وهواننا عندهم، أن يجبر كسرنا في انتهاك أعراض أخواتنا، وأن يجبر كسرنا في ضياع حقوقنا. فدائما يا أيها الإخوة ادعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع البلوى عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ارزقنا القلوب السليمة، اللهم أسعدنا السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحم موتانا وشافي مرضانا وعافي مبتلانا واقضي عنا ديوننا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا خالقنا يا